أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 91. خطبة أمير المؤمنين عليه السلام ابنة أبي جهل. كذب وافتراء ولا يصدق بها إلا الحمقى وأنصاف المتعلمين. يمتاز الإنسان عن سائر أنواع الحيوان بلبه وعقله، فإذا سمع خبرا فهو لا يقبله إلا بعدما يمضغه عقله أو يمضغه بفكره ويهضمه عقله ولبه. وإذا كان غير معقول رده. ولذا قال جل جلاله في كتابه الكريم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في سورة الزمر الآية 17 و18. هذا الخبر وهو خطبة أمير المؤمنين عليه السلام ابنة أبي جهل وغضب النبي صلى الله عليه وآله نقله بعض العامة، ومنها ما نقل عن أبي هريرة بمعنى أن عليا عليه السلام خاطب ابنة أبي جهل في حياة الرسول صلى الله عليه وآله فأسخطه، وبالتالي صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وخاطب على المنبر وقال: لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة عدو الله أبي جهل، إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، فإن كان علي يريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي وليفعل ما يريد، أو كلاما بهذا المعنى. المخالفون للإمامية تلقوا هذا الخبر في كتبهم كعادتهم وحسبوه من المسلمات من غير أن يفكروا في سلبيات هذا الخبر ويزنوه بعقولهم. ولكن ذوي الألباب وجدوه مردودا غير معقول ولا مقبول من عدة جهات. الجهة الأولى من هذه الجهات أجمع العلماء والأعلام والمفسرين المؤلف والمخالف أن علي عليه السلام داخل في من شملتهم آية التطهير فهو بعيد وبريء من كل رجس ورذيلة. الأمر الثاني أن الله جعل علي عليه السلام في آية المباهلة نفس النبي صلى الله عليه وآله كما في الأخبار الكثيرة من الطرفين. الأمر الثالث كان علي عليه السلام باب علم الرسول صلى الله عليه وآله كما أعلن ذلك هو صلى الله عليه وآله، وهذا ثابت من مصادر الفريقين، فكان أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن وأحكامه وبالإسلام وفرائضه، وأجهدهم في كسب مرضات الله ورسول الله. فكيف يعقل أن يقدم على عمل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله سبحانه يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في سورة الأحزاب الآية 53. الأمر الرابع كيف تقبل عقول هؤلاء الحمقى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو صاحب الخلق العظيم يغضب على أفضل عباد الله بعده، والذي يحب الله تعالى كما عرفه هو حين أعطاه الراية في يوم خيبر، لا أعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فيغضب الرسول عليه لا لشيء سوى أنه أراد أن يرتكب أمرا مباحا، أمر مباح أباحه الله سبحانه في كتابه لكل المسلمين من غير استثناء، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع في سورة النساء الآية الثالثة. فعلى فرض أن عليا عليه السلام خطب ابنة أبي جهل، هل كان يحرم عليه ذلك أم يجوز؟ فكيف تقبل عقول هؤلاء هذا الأمر؟ نعم، العقول المتحجرة المملوءة بالحقد على أهل البيت عليهم السلام تقبل وتنزل إلى مستوى البهيمية كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. الأمر الخامس النبي صلى الله عليه وآله أجل وأكرم من أن ينسب إليه ذلك، ونفسه القدسية أزكى وأعظم من أن تتأثر بهكذا أمور. لذا فكل إنسان مؤمن عاقل يعرف كذب هذا الخبر وأنه افتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الخبر يحط من شخصية الرسول وكرامته صلوات الله عليه وآله قبل أن يحط من شخصية الإمام علي عليه السلام وكرامته. الأمر الأخير لا شك ولا ريب أن هذا الخبر وضعه بنو أمية لأنهم أعداء النبي صلى الله عليه وآله وأعداء علي عليه السلام، وهذا ليس رأينا فحسب، بل هو رأي كثير من المنصفين العقلاء من أعلام أبناء العامة، فقد أثبتوا في كتبهم أن هذا الحديث موضوع وأنه لا صحة له، وأن علي عليه السلام لم يخطب ابنة أبي جهل. فتأمل، صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المبحث الثاني من الفصل الرابع في العدل. وقال المصنف العلامة الحلي رحمه الله في أن فاعلون بالاختيار. عليكم السلام صبحكم الله بالخير. والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج إلى آخر ما قاله رحمه الله. نحن لم نطبق عبارة الشارح المقداد السيوري رحمه الله، وإنما ذكرنا أقوال في المسألة وناقشنا هذه الأقوال. كان القول الأول هو التفويض، وهو قول المعتزلة، وقد تم مناقشة هذا القول وإثبات أن أدلتهم فيها كثير من الفساد. انتقل بنا الكلام إلى القول بالجبر، وقلنا أن القول بالجبر ينسب إلى الجهمية وينسب إلى الأشاعرة. فالجهمية قالوا أن أفعال الإنسان صادرة عن قدرة واختيار الواجب تعالى، وليس للإنسان أي دخل في تحقق هذه الأفعال، فيكون الإنسان على قولهم مثله مثل الآلة التي يتم بها الفعل من قبل الفاعل. هذا ما ذهبت إليه الجهمية. الأشاعرة أيضا قالوا بالجبر، وقالوا أن الإنسان أفعاله صادرة عن قدرة الله تعالى واختياره. إلا ماذا أضاف الأشاعرة؟ قالوا إلا أن العبد يرجع إليه الكس ويكون فاعلا له. في الدرس السابق نحن ناقشنا هذا القول، وهو القول بالجبر، وبينا الأدلة وفساد هذه الأدلة. بقي عندنا مطلب يتعلق بهذا القول، وهو القول بالجبر، سواء كان للجهمية أو للأشاعر. هذا المطلب هو منعقد لبيان معنى الكسب، لبيان معنى الكسب. الأشاعرة عندما أضافوا هذا المعنى معنى الكسب ماذا يقصدون؟ واضح؟ إذن الكلام في الكسب، الكلام في الكسب الأشعري. سنذكر مقدمة، مطلب مقدمة ومطلب ثاني، وهو تفسيرات الكسب. تفسيرات الكسب. الآن المقدمة. المقدمة وردت في عبارات أكثر الأشاعرة لفظ الكسب أو الكاسب، بل أكثر الأشاعرة لفظ الكسب، يعني الأشاعرة ماذا قالوا؟ أكرر عبارة الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بالجبر. ماذا قالوا؟ قالوا أفعال الإنسان صادرة عن قدرة الله تعالى واختياره، إلا أن للعبد الكسب، يعني الكسب يرجع إلى العبد، فيكون العبد فاعلا بالكسب. كلام غامض. الآن نحاول تسليط الكلام حول معنى الكسب. وردت في عبارات كسب، كاسب، مكسوب إلى آخره. وهذا الأمر الكسب ليس وليد أفكار الأشاعرة، بل هذا الأمر موجود قبل الأشاعرة، يعني موجود عند النجارية وموجود عند الضرارية.
هذه الفرق، إلا أن نسبة الكسب إلى الأشاعرة كانت قوية، وذلك لشهرة هذا المذهب، وذلك لشهرة هذا المذهب، وكذلك جيء به أي بمعنى الكسب لأجل الفرار من الجبر الخالص. يعني عندما ورد الإشكال على الأشاعر، أنتم تقولون أن هذا العبد مجبر، فعندما يقتل فهو لم يقتل، الله هو الذي قتل، وعندما يسرق هذا العبد لم يسرق، الله هو الذي تعالى وتنزه عن هذا الوصف، وعندما يرتكب الفاحشة فهذا لم يقتل، وهكذا. قيل لهم إذن كيف نرتب الحدود التي وردت في كتاب الله العزيز، وأن الزاني يجلد أو يرجم، وأن السارق تقطع يده وإلى آخره، إذن هذا سيكون ظلم. فإننا على قولكم أيها الأشاعرة سيكون الله تبارك وتعالى الذي هو العادل سيكون ظالم. حاولوا أن يتملصوا من هذا القول، من القول بالجبر، بفكرة جديدة. هذه الفكرة الجديدة ما هي؟ هي الكسب. قالوا لا، الفعل فعل الله، ولكن العبد له الكسب. وهنا تضاربت الأقوال، فكل من يأتي منهم يعطي معنى للكسب، والمعنى غامض وغير واضح. واضح؟ إذن قبل الحكم على الكسب بالصحة والفساد، بالصحة أو الفساد، هذا المعنى الصحيح أو فاسد، لابد من ذكر أقوال الأشاعرة بتفسير معنى الكسب. ماذا تريدون من الكسب؟ ما هو معنى الكسب عندك؟ واضح الكلام؟ هناك عدة تفسيرات للكسب، منها التفسير الأول، قالوا صدور الفعل من الواجب تعالى مقارنا لقدرة العبد، مقارنا لقدرة العبد وإرادته، وقدرة العبد وإرادته مقارنة للفعل، وقدرة العبد وإرادته مقارنة للفعل. يعني عندما يريد العبد أن يفعل شيء فهذه إرادته وقدرته على هذا الفعل مقارنة لقدرة الله تعالى، مقارنة لقدرة الله تعالى، فهي في الواقع قدرة الله وإرادة الله، ولكن العبد ماذا فعله؟ هو الذي كسبها، هو الذي كسبها، فيكون للعبد الكسب، والله تبارك وتعالى له الجبر، فالفعل فعل الله ولكن الكسب فعل العبد. مناقشة، نريد أن نناقش هذا القول. هذه المقارنة بين قدرة العبد وإرادته، وقدرة الله تعالى وإرادته، هذه المقارنة نسأل، هل هي أمر حقيقي موجود في الخارج، أو هي أمر اعتباري فعلي؟ واضح؟ نسأل هذا السؤال، هذه المقارنة هل هي أمر حقيقي موجود في الخارج، أو هي أمر اعتباري، أو هي أمر اعتباري؟ إذا قلنا هي أمر اعتباري معناه أنها أمر عدمي، معناه أنها أمر عدمي لا تأثير له على الفعل الخارجي، مجرد أمر اعتباري فهي أمر عدمي لا تأثير له على الفعل الخارج. إذن فيبقى العبد مجبورا على الفعل، لأن هذه المقارنة أمر اعتبار، فيبقى العبد مجبورا على الفعل، فتلزم الإشكالات الكثيرة على القول بالجبر، وهو أن الله تبارك وتعالى سيكون ظالم بحيث جبر هذا العبد على هذه الأفعال، أفعال المعصية مثلا، وهو سن العقاب له في كتابه العزيز. فالله يفعل الفعل ولكن العبد يعاقب عليه، إذن يلزم الإشكال. بدي بل إذا قلنا على الثاني أن هذه المقارنة أمر عدمي، يعني ليس له تأثير على الفعل في الخارج، إذن يبقى العبد مجبور على الفعل، وبالتالي تلزم الإشكالات الكثيرة على قول الأشاعرة. واضح؟ إذا قلنا بالأول أن هذه المقارنة أمر حقيقي موجود في الخارج، أمر حقيقي موجود في الخارج، أي لها تأثير على الفعل الصادر، إذن ماذا يلزم على هذا القول؟ يلزم توجه قدرتين وإرادتين إلى فعل واحد، يلزم توجه قدرتين وإرادتين على أو إلى فعل واحد، وهذا باطل حتى عند الأشاعر، وهذا باطل، يعني سيكون هناك إرادة وقدرة من الله تبارك وتعالى، وهناك إرادة وقدرة من العبد باسم الكسب على فعل واحد، على فعل واحد، وهذا أيضا باطل. واضح؟ إذن المعنى الأول الذي ذكروه للكسب، وهو صدور الفعل من الواجب تعالى مقارنا لقدرة العبد وإرادته، وقدرة العبد وإرادته مقارنة للفعل، نقول هذا المعنى باطل. واضح؟ نأتي إلى التفسير الثاني للكسب، نأتي إلى التفسير الثاني للكسب. قالوا الكسب هو عبارة عن اتصاف فعل العبد بكونه طاعة أو معصية، بكونه طاعة أو معصية. أكرر، التفسير الثاني للكسب الذي ذكرته الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا الكسب هو عبارة عن اتصاف فعل العبد بكونه طاعة ومعصية. الآن واضح لماذا هم بدأوا يتحذلقون ويذكرون معاني للكسب، أو لماذا هم ذكروا الكسب؟ هروبا من الإشكالات الكثيرة التي وردت عليهم، ولكن كل منهم يأتي ويذكر لنا معنى ولا ندري ما هو المعنى المتفق عليه. التفسير الثاني للكسب قالوا هو عبارة عن اتصاف فعل العبد بكونه طاعة أو معصية، أي يكون ذات الفعل من الباري تعالى، يكون ذات الفعل من الباري تعالى، لكن وصفه بالطاعة أو المعصية من العبد، من العبد، يعني الله هو الذي يفعل، لكن العبد هو الذي يجعل هذا الفعل فعل طاعة أو معصية، وبالتالي عندما يعاقب إذن هو الذي فعل المعصية، لأنه هو الذي جعل هذا الفعل معصية ولم يجعله طاعة. واضح؟ مناقشة هذا التفسير الثاني. بل بل تتوجه قدرتين وإرادتين على فعل واحد.
وهذا محال.
بل
ولكن ما تكلمت بشرفكم على أن هذا غير مانع. ليس مانع. يقول إنه لا مانع من توارد أكثر من قدرة على فعل واحد. لا مانع من كون فعل واحد مقدورا من أكثر من جهة إشارة الوجدان.
نعم، هنا ليس بهذا المعنى. المعنى الذي تقدم غير هذا المعنى. المعنى الذي تقدم أي أن فعل واحد قد تكون تتوجه إليه، يعني يكون بمعنى أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يرفع هذا الشيء من الأرض، والعبد أيضا قادر على أن يرفع هذا الشيء، هذا لا إشكال فيه. أو حتى ليس بالواجب، إذا أردنا أن ندخل زيد، زيد قادر على أن يرفع هذا الجهاز من الأرض وعمر قادر، هنا لا إشكال من هذا التعارض. ولكن فعل واحد في آن واحد هو قدرة، يعني قدرة طرف وإرادتي وقدرة طرف وإرادة ثانية، هذا لا يجوز. هذا حتى على رأي الأشاعرة لا يجوز. فالمعنى هنا اختلف، معنى هنا اختلف. فالأشاعرة عندهم هذا المعنى باطل. واضح؟ الآن المعنى الثاني، مناقشة التفسير الثاني، يعني الكسب عبارة عن اتصاف فعل العبد بكونه طاعة أو معصية. المناقشة، هذا يعني وجود المقارن. هذا ما هو معناه؟ يرجع إلى القول الأول، إلى التفسير الأول. هذا يعني وجود المقارن. فنسأل أيضا نفس السؤال، هذه المقارنة أمر وجودي أو اعتباري؟ أو اعتباري. فيترتب نفس الكلام المتقدم، يعني المعنى التفسير الثاني عبارة عن اتصاف فعل العبد بكوني، يعني الفعل فعل الله، ولكن مقارنة لفعل الله هذا العبد يجعله طاعة ويجعله معصية. نقول إذن هذا قولكم لازم هو المقارنة، فيرجع هذا التفسير الثاني إلى القول الأول أو التفسير الأول، أنه هذه المقارنة أمر حقيقي موجود في الخارج أو هي أمر اعتباري. فإذا كانت أمر حقيقي فهنا يعني يلزم توجه قدرتين وإرادتين إلى فعل واحد، يعني فنقول فعل واحد بهذا المعنى، هذا الفعل قدرة الله في عين قدرة العبد، وقدرة العبد في عين قدرة الله. هو إما أن يكون قدرة الله وإرادته أو إرادة العبد، هذا المعنى قدرتين توجه قدرة، هذا معنى باطل حتى على رأي الأشاعرة. أما ذلك الكلام الذي تمت مناقشته وهو رفض أن يكون أي فعل هو مقدور لجهته، نقول لا، قد يكون مقدور لله قد يكون مقدور العبد، لكن فعلين وواقعين إذا قدر عليه العبد فنقول هذه فعل العبد، وإذا قدر عليه الباري تعالى نقول هذا فعل الباري تعالى في تلك المناقشة التي تمت. الآن التفسير الثالث، التفسير الثالث للكسب، وهذا ذكره أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري يقول الكسب معناه، الكسب معناه صدور الفعل من الباري تعالى. الكسب معناه صدور الفعل من الباري تعالى بقدرة محدثة في العبد، بقدرة محدثة في العبد. بقدرة محدثة في العبد. مناقشة هذا القول، مناقشة هذا القول، نقول هذه القدرة، هذه القدرة المحدثة في العبد، هذه القدرة يعني قدرة، يعني ماذا قدرة محدثة في العبد؟ أي قدرة يحدثها العبد، أي قدرة يحدثها العبد، يعني هذه القدرة يحدثها العبد فيصدر الفعل من الباري تعالى، أو يصدر الفعل من الباري تعالى بالقدرة التي أحدثها العبد. المناقشة، نسأل هذه القدرة من العبد التي أحدثها العبد، هذه القدرة إما لها تأثير أو ليس لها تأثير، إما لها تأثير أو ليس لها تأثير. فعلى الأول أي لها تأثير، يلزم توجه قدرتين على فعل واحد، وهذا ممنوع عند الأشاعرة. يعني قدرة الباري تعالى لها تأثير وقدرة هذا العبد لها تأثير، ولا ماذا؟ يعني هذا الفعل بقدرة الله وبقدرة العبد، قدرة العبد المحدثة فعلت هذا الفعل، وقدرة الباري تعالى أيضا فعلت هذا الفعل. نقول يلزم الإشكال السابق، وهو هذه القدرة إما لها تأثير أو لا. على هذا المعنى لها تأثير، إذن يلزم توجه قدرتين على فعل واحد، وهذا ممنوع عندهم، بحيث عندما تسأل هذا الفعل من فعله يقول الله فعله العبد فعله، بهذا المعنى. على الثاني أي هذه القدرة ليس لها تأثير، على الثاني أي هذه القدرة ليس لها تأثير، يلزم لغوية هذه القدرة. واللغو أنتم تسمونها قدرة وهي ليس لها تأثير، بل القدرة هي قدرة الله تبارك، فهذا معنى لغو زائد ليس له معنى. لماذا؟ لعدم تأثيرها. أنتم تقولون هذه قدرة ولكن ليس لها تأثير، أي قدرة هذه؟ فأي قدرة هذه؟ واضح؟ إذن إلى هنا بينا أن معنى الكسب باطل، معنى الكسب باطل، فيثبت إلى هنا أن قول الجبر سواء كان للجهمية أو للأشاعرة باطل، وتلزم عليه لوازم كثيرة فاسدة، وهذا المعنى الذي جاءوا به وهو الكسب، ومعنى لا نفهمه وإن كان على هذه التفسيرات التي ذكروها، فهذه التفسيرات أيضا يلزم عليها البطلان. واضح؟ الآن ننتقل إلى القول الرابع. ما هو القول الرابع؟ قلنا القول الرابع، لا، القول الرابع من الأقوال في هذه المسألة هو قول الحكماء وأكثر الإمامية. ماذا قال الحكماء وأكثر الإمامية؟ قالوا فعل الإنسان يصدر عنه، بقدرته وإرادته، فعل الإنسان يصدر عنه بقدرته وإرادته اللذين أودعهما الواجب تعالى في الإنسان. يعني هذه القدرة وهذه الإرادة التي صدر منها الفعل من هذا العبد، هذه مودعة من قبل الله تبارك وتعالى، فيكون الباري تعالى علة بعيدة، فيكون الباري تعالى علة بعيدة أو فاعلا بعيدا أو فاعلا بعيدا، والعبد فاعل قريب، والعبد فاعل قريب. إذن الكلام في القول الرابع وهو قول الفلاسفة، هذا القول لا يخلو من غموض، هذا القول لا يخلو من غموض، ولكن قد فسره بعض الفلاسفة، قد فسره بعض الفلاسفة وقال الفعل يصدر من العبد بقدرته وإرادته، إلا أن هذه القدرة والإرادة موجودتان في العبد من قبل الباري تعالى. أكرر ماذا قالوا؟ قالوا الفعل يصدر من العبد بقدرته وإرادته، إلا أن هذه القدرة والإرادة موجودتان في العبد من قبل الباري تعالى، من قبل الباري تعالى، أي أن الفعل يصدر من العبد بالقدرة والإرادة اللتين أوجدهم الله تبارك وتعالى فيه. بعضهم يذكر يقول هذا هو معنى الأمر بين الأمرين، هذا هو معنى الأمر بين الأمرين الذي تلتزم به الإمامية. لكن هنا تنبيه، ننبه على أمر، المفهوم من كلامهم، المفهوم من كلامهم بكونهما من قبل الباري تعالى، يعني هو الفعل فعل العبد لكن بقدرته وإرادته، ماذا يقولون؟ وهما موجودتان في العبد من قبل الباري تعالى، هذه من قبل الباري تعالى يفهم منها كون العبد مجبور، يفهم منها كون العبد مجبور. هل يوجد دليل للفلاسفة؟ إذن قول الفلاسفة الحكماء فيه رائحة الجبر، وإن كان غامض لكن على هذا التفسير فيه رائحة الجبر. مثلا من أدلتهم سنذكر دليل على ذلك، ماذا قالوا؟ قالوا اكتب هذا الدليل، قالوا لو كان العبد مختارا في فعله للزم التسلسل، بل لو كان العبد مختارا في فعله للزم التسلسل، ولكن التسلسل باطل، ولكن التسلسل باطل. إذن النتيجة العبد غير مختار لفعله، العبد غير مختار فعله. ماذا تقول؟
العبد
الدليل هكذا، لو كان العبد مختارا في فعله، إذ هم يريدون أن ينفوا الاختيار، ماذا يريدون أن يثبتوا؟ الجبر، نفهم الجبر، يعني نفهم من كلامه إثبات للجبر، قالوا لو كان العبد مختارا في فعله للزم التسلسل، ولكن التسلسل باطل. إذن العبد غير مختار لفعله، إذن العبد غير مختار لفعله. هنا بيان وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة، يعني الملازمة بين كون العبد مختار في فعله وبين التسلسل. الملازمة بين كون العبد مختار في فعله وبين التسلسل. نقول الفعل الاختياري هو ما يكون صادر بإرادة الفاعل اختيارا. الفعل الاختياري ما يكون صادرا بإرادة الفاعل اختيارا، وهذه الإرادة إما أن تكون باختيار العبيد أو لا. هذه الإرادة إما أن تكون باختيار العبيد أو لا. فعل الثاني يعني إرادة الفعل الاختياري، يعني هذه الإرادة ليس باختيار العبد. معناه يلزم على الثاني أن يكون العبد مجبور على ذلك، أن يكون العبد مجبور على ذلك الفعل. على الأول أن تكون هذه الإرادة باختيار العبد، على الأول أن تكون هذه الإرادة باختيار العبد، نقول يلزم التسلسل. لماذا؟ لأن هذه الإرادة التي جعلت الفاعل مختار، هذه الإرادة التي تكون أمرا اختياريا تكون مسبوقة بإرادة، تكون مسبوقة أيضا بإرادة، وهذه الإرادة أيضا إما أن تكون اختيارية أو لا. لا العبد مجبور، الأولى اختيارية نسأل أيضا تكون مسبوقة بإرادة، وهذه الإرادة إما أن تكون اختيارية أو لا، لا يكون العبد مجبر. الأول اختياري إما مسبوق بإرادة أو وهكذا دوالك فيلزم التسلسل. واضح؟ إذن هذا بيان وجه الملازم، يعني هذا بيان، لم نناقش الدليل لحد الآن، فقط بينا الملازم. ماذا قالهم؟ قالوا لو كان العبد مختارا في فعله للزم التسلسل. لو كان العبد مختارا في فعله للزم التسلسل. واضح بيان الملازمة بين اختيار الفعل، اختيار العبد أن يكون العبد مختار في فعله وبين التسلسل. هنا نأتي للمناقشة، المناقشة في هذه الملازمة. نقول أن الفعل الاختياري يكون صادرا باختيار العبد وإرادته. الفعل الاختياري يكون صادرا باختيار العبد وإرادته. أما إرادة الفعل أي أن العبد مريد للفعل، لا يلزم أن تكون بإرادته، لا يلزم أن تكون بإرادتي، فلا تسلسل، فلا تسلسل. ما أدري واضح المعنى؟ إرادة الفعل لا يلزم أن تكون بإرادتي لكي يتسلسل. بيان ذلك، بيان ذلك، بيان ذلك. نقول أن المستدل قد خلط بين فعل العبد وإرادته. المستدل قد خلط، أن المستدل قد خلط بين فعل العبد وإرادته، فالفعل صحيح يكون باختيار الفاعل، الفعل صحيح يكون باختيار الفاعل. لماذا؟ لأن المختار إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، لأن المختار إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. هذا الفعل يكون باختيار الفاعل. أما الإرادة، أما الإرادة فلا يلزم أن تكون بالاختيار، فلا يلزم أن تكون بالاختيار حتى تكون مسبوقة بإرادة أخرى. بل لا يلزم أن تكون بالاختيار، يعني هذه الإرادة إذا تعلقت بأمر أصبح واجب، أصبح واجب، وإذا تعلقت بعدمه أصبح ممتنع، أصبح ممتنع. إذن تبين من هذا أن هذا القول الرابع للفلاسفة أولا في غموض، وثانيا على هذا التفسير الذي ذكره بعضهم فيه رائحة الجبر، فيه رائحة الجبر، وقد ذكرنا دليل، يوجد عندهم أكثر من دليل. الآن ننتقل إلى القول الخامس. ما هو القول الخامس؟ أحسنتم، القول الخامس هو الأمر بين الأمرين للإمامية. القول الخامس هو الأمر بين الأمرين للإمامية، يعني فعل العبد ليس صادر عنه استقلالا، فعل العبد ليس صادرا عنه استقلالا، وفي نفس الوقت ليس العبد مجرد آلة، وفي نفس الوقت ليس العبد مجرد آلة، بل يكون هنالك مدخلية لقدرة الباري تعالى وإرادته في أفعال الإنسان من دون أن تسلب قدرة الإنسان وإرادته، من دون أن تسلب قدرة الإنسان. بل يعني أنا أوضح لكم هذا بمثال، أنه كالسيارة مثلا، توضيح للأمر بين الأمرين قبل أن ندخل فيه، لكي يعني كالسيارة الوقود موجود في السيارة، إذا كان الوقود في السيارة تسير السيارة أو لا تسير، تسير السيارة، ولكن المقود بيدكم، المقود بيدك، أنت بإمكانك أن تدخل في هذا الشارع وبإمكانك أن تدخل في شارع آخر، فالله سبحانه وتعالى يعطيك القوة، ولكن هذه القوة أنت تريد أن تسير في طريق الحلال أو تسير في طريق الحرام، ولكن لو شاء الله أن يقطع هذا الفيض الإلهي وهذه القوة والقدرة عنك لفعل، لا عنك لفعل. أنا ذكرت أمثلة كثيرة في عقائد الإمامية، فالرجاء يعني مراجعة التسجيل. هناك ذكرت لعله على ما أتذكر يعني مثال للشيخ المفيد ومثال آخر للسيد الخوئي لتقريب معنى الأمر بين الأمرين. لعله في هذا التسجيلات الموجود في شارع الرسول. على العموم الآن القول الخامس هو الأمر بين الأمرين. سنذكر مقدمة، سنذكر عدة مطالب. مقدمة وكيفية تصوير الأمر بين الأمرين، يعني سنذكر أربعة نقاط. أولا مقدمة، ثانيا كيفية تصوير الأمر بين الأمرين، ثالثا الأدلة على ذلك، رابعا التصويرات الفاسدة، الأدلة والنقطة الرابعة التصويرات الفاسدة. إذا ذكرنا هذه الأمور الأربعة وأكملنا القول الخامس وهو الأمر بين الأمرين، سنطبق عبارة المقداد السيوري رحمه الله. واضح؟
بعد هذه الأشياء الأربعة،
بل هذه الأمور الأربعة كلها في بيان القول الخامس وهو الأمر بين الأمرين. الآن المقدمة، المشهور نسبة هذا القول إلى الإمامية، وهو برزخ بين قولي الجبر والتفويض، فهو ينفي تفويض المعتزلة، برزخ بين قولي الجبر والتفويض، فهو ينفي تفويض المعتزلة وجبر الأشاعرة، وهو كما تعبر عنه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين، وهذا يختلف عن المنزلة بين المنزلتين. مصطلح المنزلة بين المنزلتين لعله للأشاعر أو لعله للخوارج على معتقداتهم أن الإنسان إذا ارتكب المعصية لا يكون مؤمنا ولا كافرا، بل منزلة بين المنزلتين. هذا معنى، أرجو التفريق. نحن الآن نتكلم في الأمر بين الأمرين، هذه هي المقدمة. الآن كيف نصور هذا المعنى وهو الأمر بين الأمرين؟ كم يوجد عندنا من الوقت؟ انتهى. هذا نوكله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.